بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا بصدد الحديث عن غزوة خيبر وما يتعلق بها من أحكام ومبادئ وعظات. وصلنا إلى الحكم الرابع أو المسألة الرابعة، عقد المساقاة ما هو وهل هو جائز أم لا؟ عقد المساقاة هو أن يتعاقد صاحب أرض مع فلاح مثلا على أن يخدم أشجار هذه الأرض من حيث السقيا ومن حيث الرعاية وما إلى ذلك، على أن يكون قسم مما تنتجه هذه الأرض من ثمار الأشجار لهذا الذي يشتغل في هذه الأرض. هذا العقد يسمى عقد المساقة. جمهور العلماء من شافعية ومالكية وحنابلة على أن هذا العقد جائز، والدليل على ذلك عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم، العقد الذي أجراه مع يهود خيبر عندما وضعت الحرب أوزارها، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اقترحه اليهود من بقائهم في الأرض لأنهم أدرى بخدمتها، على أن يشتغلوا برعاية هذه الأرض، وكانت الأرض مزروعة نخيل وعنب فقط، على أن يكون الناتج بين أهل خيبر والمسلمين. رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن عقد المساقاة هذا هو، وهو جائز عند جمهور العلماء. الإمام أبو حنيفة رأى عدم الجواز، لكن الصاحبين ذهبا إلى ما ذهب إليه الجمهور من أنه عقد جائز. بالمناسبة نسأل عن عقد آخر يسمى عقد المزارعة، ما هو وما حكم هذا العقد؟ المزارعة أن تكون الأرض لا مغروسة بأشجار بل مزروعة بحشائش بنباتات نحو ذلك، ويتم العقد ذاته بين المالك وبين فلاح على زرع هذه الأرض بالنباتات التي تزرع بها عادة، على أن يكون الناتج بين المالك وبين هذا الإنسان الذي يشتغل. نعم، هذا العقد فيه خلاف عند الفقهاء، كثير من الشافعية قالوا غير جائز، ولكن الجمهور قالوا عقد المزارعة قياسا على عقد المساقاة يجوز. نعم، سواء كانت الأرض كلها مزروعة بالنبات الذي يعني لا ساق له، أو كانت النباتات بين الأشجار. جمهور العلماء قالوا هذا مثل المساقة، وبناء على ذلك فهو أيضا جائز. نعم، إذا عرفنا بالمناسبة الفرق بين المزارعة والمساقة. المساقة لا شك فيها أنها جائزة عند الجمهور، المزارعة نعم هي أن تكون الأرض لا شجارة فيها، وإنما يتم العقد بين المالك وبين الفلاح على استنبات هذه الأرض بأنواع من النباتات التي لا ساق لها. نعم. المسألة الخامسة مشروعية التقبيل القادم والتزامه، أهو جائز أم لا تقبيل القادم والتزامه؟ قال الفقهاء هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما استقبل جعفر بن أبي طالب آتيا من الحبشة قام إليه وقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزمه، إذن دل ذلك على مشروعية التقبيل والالتزام. كذلك ما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقى التبني حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء فقرع الباب ورسول الله يقول في بيتي، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. إذن هذا دليل ثاني على أن هذا جائز. طيب، لكن يشكل على هذا الذي قلنا حديث آخر صحيح موجود في الترمذي، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله أنس قال يا رسول الله الرجل منا يلقى صاحبه أينحني له؟ قال لا. قال أيقبله؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب وتقبيله لزيد بن حارثة؟ لا، ما في إشكال. عندما سأل أنس رضي الله عنه رسول الله سأله عن اللقاء الذي يتكرر كل يوم ما بين الأصدقاء والإخوة، هذا اللقاء الذي يتكرر هل يجوز للواحد منا أن ينحني لصاحبه عندما يراه؟ قال لا. طيب، يقبله؟ قال لا. يصافحه؟ قال نعم. لذلك لأن هذا لقاء يومي يتكرر. نعم. أما ما ذكرته السيدة عائشة من مجيء زيد بن حارثة ومجيء جعفر بن أبي طالب في غزوة خيبر، فهذا قدوم من سفر، في فرق بين أن تستقبل صديقك آتيا من سفر، هذا لا بأس. نعم، ولعله مندوب ومسنون الالتزام المعانقة والتقبيل. أما أن تلقى صاحبك كل يوم مرة أو مرتين وكلما رأيت تعانقه وتقبله، يعني ذوقا المسألة غير واردة، هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الانحناء فهو في كل الأحوال مرفوض، سواء كان آتيا من سفر أو لم يكن آتيا من سفر، الانحناء غير جائز وهو ممنوع. وهذا ما أنبه كثيرا من الإخوة ومن الشباب إليه، عندما يقبل الواحد منهم يريد أن يقبل يد عالم من العلماء مثلا ينحني، وأي انحناء؟ انحناء يصل إلى الركوع، هذا غير جائز. قول لم واحدا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا سيما إن وصل الانحناء إلى درجة الركوع. يقول أحدهم أنا لا أعني وأقصد بالانحناء العبادي، لكنني أريد أن أصل إلى يد هذا الشيخ الصالح الفاضل يقبل ليقبله، فيضطر من أجل أن يصل إلى يديه أن ينحني. نقول أنت وشيخك تتقاسمان الحرمة في هذه الحالة، إذا كان ولا بد من أن يقبل المريد يد الشيخ، فعلى الشيخ أن يرفعها حتى لا يعرج المريد ويدعوه إلى الانحناء. والأفضل من هذا أن يتأبى، يعني أن يرفض تقبيل اليد. ونحن نقول تقبيل يد العالم وارد، وقد قبلوا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك في الصحيح، وقبلوا ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا شيء. وأن يحبذ الشيخ من الناس تقبيل يده شيء آخر. لهذا الإنسان الذي يعتقد بصلاح فلان من الناس أن يتقرب إلى الله بتوقيره، ومن جملة التوقير تقبيل اليد. لكن هذا الإنسان الذي أنا أعتقد بصلاحه مفروض أن يأبى ذلك، لا أن يسر بذلك، لا أن يطرب بذلك وأن ينتشي بذلك. أنا عندما أرى أن هذا الشيخ يسره أن يقبل الناس إليه، يقبلون يده وينحنون له، أعلم أنه ليس صالحا، وإن سمع فأنا لا أقبل يده. الرجل الصالح هو ذاك الذي يرى نفسه غير صالح ويأبى هذا الأمر. وأيا كان تقبيل يد العلماء وارد إذا كنا نعتقد بصلاحهم ونرى في سلوكهم دلائل الصلاح والاستقامة، لكن لا يجوز في سبيل تقبيل يد هذا العالم أن ننحني، لا سيما إذا وصل الانحناء إلى درجة الركوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، هذا النهي عندما سأل أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مما يفقى صاحبه أي قبله، قال لا، النهي عن التقبيل قالوا داخل في كراهية التنزيه لا كراهية التحريم، يعني هو شيء غير مقبول، مكروه تنزيها. لكن لو أن إنسانا، نعم، كل ما رأى صاحبه، كل ما رأى شيخه، كل ما رأى قريبه صديقه قبله وعنقه، لا يترتب على ذلك حرمة إذا كانت النية سليمة. نعم. الأمر السادس أو الحكم السادس هنا في أحكام هامة ينبغي أن تسترعي انتباهنا في الواقع، ما لاحظناه من أن ذلك الصحابي الذي وظفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا على خيبر عاد بعد عدة أشهر إلى المدينة المنورة، وجاء إلى رسول الله بتمر ممتاز من تمر خيبر اسمه تمر جنيب، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك التمر وقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنبتاع الصاع منه بالصاعين من التمر، التمر العادي، يعني نعطي صاعين من تمر عادي لنأخذ في مقابله صاعا من تمر اسمه تمر جنيب. قال لا تفعلوا ذلك، بل بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. التمر اللي عندك الذي مللت من أكله واشتويته بيعه بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم هذا التمر الجميل. على ما دل هذا الأمر؟ دل على أن مبادلة مطعوم بمطعوم من جنس واحد لا يجوز إلا أن يكونا متماثلين، ما يكون في تفاوت بناته
تمر تمر جنس واحد.
إذا استبدلنا تمرا بتمر حنطة بحنطة شعير بشعير مطعوم بمطعوم من جنس واحد يجب أن لا يكون هنالك تفاضل إطلاقا. وهذا الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أكده في حديث آخر يرويه عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله يقول أو ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ويدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. الآن هذا الحديث زاد عن شيء آخر كذلك نقد، ذهب بذهب ينبغي أن يكون متساويين، فضة بفضة ينبغي أن يكون متساويين لا وأكثر، وأن يكون يدا بيد، يعني في مجلس واحد تعطيه الذهب الذي تريد أن تعطيه إياه وتأخذ الذهب المقابل على أن يكون الذهب الذي تأخذه بمقدار الذهب الذي تعطيه. وكذلك المطعوم، عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من المقتاتات، ما يقتات يعني، نعم، مثل البر مثل الشعير مثل التمر مثل الملح وهكذا. هذا الحكم أوضحناه وتبين لنا ذلك. هنا أيها الإخوة، قد يخطر في بال البعض وهذا يجهل اليوم أن يقول يعني ما الفرق بين أن أعطي شيء من التمر الذي طال أمده عندي لأستبدل به تمرا آخر، وبين أن أبيع التمر اللي عندي بالدراهم ثم أشتري بالتمر ثم أشتري بهذه الدراهم التمر الآخر، يعني هذا كمن هكذا يقولون، لا أقول ذلك، كمن يدير يده ليقول هذه أذني. نعم، هذا ما يقوله البعض. ما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والبر والشعير بالشعير يدا بيد ومثل بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. ثم بين لنا الطريق الذي به تصل إلى ما تبتغي بدون ارتكاب حرمة. الطريق هو أن تبيع الطعام الذي عندك بدراهم وأن تشتري بالدراهم جديدا. قال: ما الفرق؟ نقول: إن ظهر لك الفرق أو لم يظهر لك الفرق يكفي من الفارق أن رسول الله حرم هذا وشرع هذا. نعم، وهذا الكلام الذي يردده البعض اليوم، ما الفرق؟ هو ذاك الكلام ذاته الذي كان يقوله اليهود، إنما البيع مثل الربا كانوا يقولون. يعني عندما نتعامل مثل هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبادلان مقدار من القمح ربما يكون رديئا بمقدار أقل منه من القمح الممتاز، طيب هذا يتم بالتراضي، ما الفرق بين هذا وبين أن أبيع البر بالدراهم وأشتري بالدراهم النوع الذي أريده من البر؟ هكذا قال اليهود، هذا معنى قولهم إنما البيع مثل الربا. أجابهم الله إجابة تبكيتية، جواب تبكيتي، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب ما في فرق؟ قضى الله عز وجل أن يكون البيع البعيد عن الربا وأسبابه جائزا حلالا، وأن يكون الربا محرما. هكذا نقول. و على من يسأل مثل هذا السؤال أن يعود إلى نفسه ويسأل نفسه أموقن هو بنبوة رسول الله؟ أموقن هو بأن هذا الشرع من عند الله عز وجل؟ اليوم كثيرون هم الذين يقولون العمليات المصرفية التي تسمى عمليات إسلامية هي نفس العمليات الربوية في البنود التقليدية، لكن وضعوا كربوش الإسلام على العمليات التقليدية فأصبحت إسلامية. هذا تماما كمن يقول السفاح مثل الزواج، لكن هذول المشايخ وضعوا كربوش الإسلام على السفاح وأنصار السفاح زواج، وإلا هو زواج. مقبول هذا الكلام؟ في مسلم يقول هذا الكلام؟ الذي يقول ذلك الكلام عن الربا ويقرر التساوي بين العمليات المصرفية الربوية وبين خدمات المصرفية المبرأة عن الربا، عندما يقول كلاهما سواء، أكيد قلبه يقول السفاح والزواج أيضا سواء. وإلى من يتقب هذا شو الفرق؟ الرجل الذي يرتكب الزنا ما الفرق بينه وبين من نعم يجامع زوجته؟ نفس الشيء يعني، بس مشان لأنه قعدوا مع بعض البعض قالوا زوجتك وانكحتك وقبلت كذا، يعني شو هذا؟ منطق أرعن كان يمارسه اليهود في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم يمارسه بعض من يتظاهرون بالإسلام، أقول يتظاهرون بالإسلام. نعم، نحن في دار الدنيا لا نستطيع أن نقول أكثر منها، الواقع أن هنالك فارق كبير، ولكن يجب على المسلم أن يذعن للإسلام حتى ولو لم يدرك هذا الفارق الكبير. يعني لو قال واحد أنا والله لا أستعد لأن أتعامل مع هذا الحديث الذي يقوله رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر مثلا بمثل ويدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، أنا ما بستطيع أقتنع فيه حتى تحكي لي ليش. إذن هذا ليس مؤمنا برسول الله. لما عندك تقول له ليش كذا 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 اقتنع، هو مؤمن بعقله، إذن هو ليس مؤمنا. طيب أخي ما شغلات الشارع شرعه وأنت ما رح تعرف حكمته؟ كل ما شرعه الله تعالى حكمته؟ لا، والمسلم هو ذاك الذي يستسلم، مسلم بمعنى مسلم يستسلم لشريعة الله، أي يعلم أنها شريعة العدل وأنها شريعة الحق وأنها تغلق باب الظلم وتفتح باب الرحمة وباب العدالة الإنسانية. نعم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. أما إذا بكل مسألة بده ينتظر ليش حرم الخمرة، نعم ليش حرم الربا، نعم ليش هذا طيب. هنالك من يقول طيب على هذا الإنسان يلي باع التمر بالدراهم بعدين اشترى بالدراهم التمر الممتاز، قصد نفس ما فعله الأول، بس هداك رأسا استبدل التمر بالتمر وهذا دار وصل لنفس الغاية، فما دام القصد واحد لازم يكون هذا كمان حرام؟ لا، قواعد الشريعة الإسلامية ليست كذلك، هنالك فرق كبير بين هذا وذاك. طيب هل لو واحد تزوج امرأة وأثناء العقد نعم اشترط أن يكون زواجه لمدة 3 أشهر، العقد صحيح؟ بطل، لأن طبيعة عقد الزواج ينبغي أن لا يكون مقيدا. طيب لو واحد تزوج فتاة بعقد دون مقيد بزمن، إيجاب وقبول وعقد زواج دون تأخير بزمن، لكنه ينوي أن يطلق بعد 3 أشهر، طالب هو بأوروبا بخاف على حاله بده يتزوج لبين ما يرجع لبلده، زواج غير مقيد غير محدد بمدة زمنية، نعم، لكنه ينوي زواجه صحيح أم لا؟ زواجه صحيح. ولا يجوز لك أن تقول ما الفرق؟ العبرة بالعقود بالألفاظ والمباني لا بالقصود والمعاني، أما العبادات لا، العبرة بالقصود والمعاني. العقد عقد البيع عقد الشراء، نعم، ننظر إلى الصيغة اللفظ الإيجاب القبول، بنحطهم في ميزان الشرع، هذه الألفاظ متفقة مع ميزان الشرع إذا العقد صحيح، غير متفقة مع ميزان الشرع إذا العقد باطل. هذا الأمر ينبغي أن نتبينه بهذا الشكل. ومرة أخرى أقول أيها الإخوة، نحن نحمد الله عز وجل على أن نعم هيأ في شأننا هذه نعم فرصة لم نكن نتصورها أو نحلم بها، وهي فرصة المصارف الاقتصادية التي تقوم بالخدمات المصرفية الخالية عن الربا. نحمد الله عز وجل على ذلك، وينبغي أن نشكره على هذا. وأنا أعلم علم اليقين أن هنالك عملاء للصهيونية العالمية التي ترتعد فرائصها من انتشار المصارف اللاربوية في العالم، لأنها تميت الأخطبوط الذي الأخطبوط الصهيوني الذي يؤمن على الاقتصاد في العالم، نعم. ولذلك فإن الصهيونية تجند لنفسها عملاء في العالم العربي والإسلامي من أجل محاربة هذه المصارف الإسلامية. كيف تحاربها بهذه الحدود؟ ما الفرق؟ لا فرق، العملية ذاتها، وضع طربوش الإسلام على العمليات الربوية صاروا يسموها عمليات إسلامية. الجواب عرفتوه. ومع ذلك بالأمس اقترعت عقد ندوي، عقدت هذه الندوي وكنت أنا واحدا من المشتركين فيها، وقلنا نحن نرحب بكل من يريد أن يناقش في هذه المصارف الإسلامية، وله أن يأتي بحجته وأن يدلي بدلوه الذي يريد أن ينتهي من خلال مناقشته فيه إلى أن العمليات الربوية غير الربوية كلها واحدة. فغاب هؤلاء الذين يتبجحون ولم نجد واحدا منهم في الساحة. ومع ذلك أقول نحن الآن في مرحلة منعطف، نحن نجتاز منعطفا نتخلص فيه من العمليات الربوية الكثير الكثير المعقدة، لنصل إلى ساحة العمليات الإسلامية الصافية عن الشوائب. نحن الآن في منعطف، بهالمنعطف يمكن يصير في أخطاء، ممكن يصير في ذيول لسه، يعني ما صفت الأمور، لم يعني تتخلص هذه العمليات ربما من الشوائب. شو نجي نساوي؟ نتخذ من هذه الشوائب معولا لتحطيم سيرنا إلى مرضات الله؟ نجعل من هذه الشوائب معولا من أجل استعادتنا رجوعنا إلى ما كنا عليه من المحرم؟ لا، هذا غير جائز. نعم
لك أن تقول والله هنا قد توجد شائلة، ما الحكم فيها؟ نعم إذا كانت فعلا شائلة نقول هذه شائلة، ولسوف نبذل الجهد المتواصل للتخلص منها. شيء طبيعي وقت نكون معنا في المنعطف صير في أمور من هذا القبيل، لكن ما ينبغي أن تكون ألسنتنا ألسن التهديد. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم عبارة عن جنود وعملاء للصهيونية العالمية التي تريد أن تخيب آمال المسلمين في هذا الذي تسير فيه وهذا الذي تسعى إليه. بقي أن نعود إلى ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين اللواء غدا رجلا يحبه الله ورسوله، وتبين أن هذا الذي قال عنه رسول الله هو من؟ سيدنا علي رضي الله عنه. سأل عنه قالوا إنه هناك يشكو عينيه رمد، فاستخدمه جيء به، فعلا كانت عيناه نعم تعانيان من رمد. بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وإذا بهما عادتا للتو مبرأتين من هذا الرمل، شفيتا في الوقت ذاته. نعم، هذا الموقف يدل على أمر المسلم. أولا يدل على مزية سيدنا علي رضي الله عنه، وحسبكم هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وفي رواية يحبه الله ورسوله. هذه الشهادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية ووافية. إذن ينبغي أن نعلم هذه المزية لسيدنا علي رضي الله عنه، وينبغي أن تكون محبتنا له مساوية لهذه الشهادة التي شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لكن الذي أريد أن أقوله، إذا فاض قلبنا حبا لسيدنا علي كرم الله وجهه لهذه الشهادة التي شهد له بها رسول الله، لا، وفي مواقف أخرى أيضا دل على شدة محبة رسول الله لعلي وعلى قربه من الله عز وجل، أفإن فاض قلبنا حبا لسيدنا علي أفلم يبقى في قلبنا متسع لحب غيره من الصحابة؟ خلاص نكره الآخرين؟ لا، هذا القلب الذي أكرمنا الله عز وجل به والذي هو وعاء لحب الله أولا ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، هو مهيئ أيضا لحب كل من أحبهم الله، لحب كل من أحبهم رسول الله، وفي المقدمة آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله رضوان الله عليه. بقدر الذي نحب حبيبنا عليا رضي الله عنه نحب حبيبنا أبا بكر وعمر وعثمان، وبالقدر الذي نحب آل بيت رسول الله نحب أيضا أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. هذه هي قلوبنا. يكون كل إخواننا المؤمنين بالله ورسوله نعم يضعون نصف أعينهم هذا القرار، وأن يوطنوا أنفسهم على أن يرحلوا بهذه المحبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها طبعا. وأخيرا الإشكال الباقي، هذه المرأة اليهودية التي دعا دست السم الناقع في أشياء المصلية التي قدمتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كرامة سيدنا رسول الله تجلت فيها، وقرار الله القائل والله يعصمك من الناس تجلى أيضا فيها. نعم هذا شيء واضح جدا جدا، لكن كيف لم يقتص رسول الله منها؟ ما هو في أحد الصحابة توفي بسبب أنه اشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترك مع رسول الله بهذا الطعام ومات. الجواب عن هذا أن القصاص إنما شرعه الله لمن كان قد دخل في رقة الإسلام. مسلم هو خاضع لشرع الله، خاضع للقصاص. أما غير المسلمين لا سيما الحربي، لا، هذا لا يخضع للقصاص. وقال العلماء زينب كانت يهودية ولم تكن قد أسلمت بعد، وكانت العلاقة بين المسلمين وبين خيبر علاقة حرب، ولذلك اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لم يكن ليسلطك الله عز وجل على ذاك، على هذا الذي كنت تبحث فيه. وصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنها ولم يقتص منها. والعلماء قالوا مثل هذه الحالة يدخل في حكم الإمام والسياسي الشرعي، إذا رأى ولي أمر المسلمين أن يقتص له ذلك. نعم، وإذا لم يرى ذلك له ذلك، لكن لا باسم القصاص، باسم أن هؤلاء حربيون له أن يفعل بهم ما يشاء. الآن انتهينا من الحديث عن غزوة خيبر وكل ما يتعلق بها من أحكام. في هذه الفترة أيها الإخوة، بعد صلح الحديبية، انتهز المصطفى صلى الله عليه وسلم الفرصة فأرسل إلى القبائل المختلفة في الجزيرة العربية وإلى ملوك العالم المعروفين آنذاك، أرسل إليهم رسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام. يعني وضعت الحرب أوزارها، أخذ يلتفت إلى أمم العالم وإلى الدول المختلفة يبلغهم دعوة الله سلما. نعم، فأرسل سرايا من أصحابه إلى مختلف قبائل العرب يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكلها كانت في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عدد السرايا التي أرسلها رسول الله 10 سرايا. السرية يعني عبارة عن مجموعة أشخاص يرسلهم رسول الله لمهمة وما بيكون النبي موجود فيهم، إذا هذه اسمها سرية. أيضا أرسل رسائل إلى الملوك ورؤساء العالم، مثلا يروي ابن سعد في طبقاته عدد الرسائل التي أرسلها رسول الله إلى الملوك. لما رجع يقول من الحديبية في ذي الحجة من ذلك العام، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك رسائل متشابهة يدعوهم فيها إلى الإسلام. قالوا يا رسول الله، ولكن الملوك لا يقرؤون كتابا لم يختم بخاتم المرسل. فاتخذ رسول الله خاتما ونقش عليه 3 أسطر: محمد رسول الله. نعم، وكان يضعه في إصبعه. نعم، ففي يوم واحد أرسل رسول الله 6 من أصحابه إلى أماكن متفرقة، كل واحد كان يتقن لغة الملك الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولهم عمرو بن أمية الضمري، أرسله رسول الله إلى النجاشي للحبشة. سلمه رسالة رسول الله قرأها فنزل عن عرشه نعم وجلس معظما كتاب رسول الله وقبله ووضعه على عينيه وتشهد شهادة الإسلام وقال لو استطعت لجئت إليه لكنه طبعا لا يستطيع أن يترك بلده. بعث رسول الله في الوقت ذاته دحية الكلب الذي كثيرا ما يأتي سيدنا جبريل بشكله إلى هرقل ملك الروم، ما استطاع أن يعطيه رسالة مباشرة، دفعها دحية الرسالة إلى عظيم بصرة، فدفع عظيم بصرة الرسالة إلى هرقل قرأ الكتاب، وكان نص الكتاب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. عظيم الروم النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الناس في أماكنهم. نعم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الواقع أن هرقل تأثر بالكتاب وقرأه أمام جمع من حاشيته وقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم وتتبعون ما قال عيسى بن مريم عن هذا الرجل؟ يعني شهد. نعم، قالت الروم: وما ذاك؟ نعم يا أيها الملك، أن شو تريد من النعمين؟ قالت: تتبعون هذا النبي العربي. قالوا: فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني نخروا بأفواههم وتصايحوا صيحة منكر نعم لهذا الذي اقترحه عليهم هرقل. نعم، وتناجزوا ورفعوا الصليب، يعني أنهم غير راضين بهذا، فخشي عندئذ هرقل على سلطانه وملكه، وعندئذ قال: لا، أنا أريد كنت أن أمتحنكم، أن أمتحن ثباتكم. نعم، وآثر الملك على الهداية واستمر على نهجه. وكانت هنالك رسائل أخرى، لكن الوقت أدركنا، سنتابع الحديث عن هذه الرسائل وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا يا ربي بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهرها من الغيبة والنميمة، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. افتح اللهم علينا فتحا من عندك، افتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، ونسألك اللهم بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. اللهم مر سماءك أن تمطر ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا اللهم غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. عاملنا اللهم بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سبله بما يرضيك وأن تمتعنا جميعا بالعافية التامة. اشف اللهم مرضانا، أصلح اللهم أحوالنا، اهدنا اللهم جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.